بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الزكري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 75 بعد 200 على 1.
شيخي، اليوم حدث معي شيء لعل إن شاء الله نستفيد من الأخ الفاضل. بعض أحد إخواننا من رجال التبليغ، رجل يعني فاضل وزبون من زبايني، وكثير بيجي عندي على المحل ويشتري من عندي بعض البضائع. لكن اليوم وجدت في حالة عجيبة يا شيخنا. دخل عندي هيك يعني بخشونة وسلم علي، فبقول لي انا بدي اسافر. قال انا بدي اسافر، يعني اخرج في سبيل الله. قلت له جيد، يعني الى اين؟ قال الى الباكستان والى الفلبين، وان شاء الله ساذهب الى اليابان. قلت له طيب، مش من شروط الخروج السنة ان يكون بده يخرج عنده علم؟ قال مش شرط هذا، انا بدي ادعو كذا دعوة وهذا. فانا قلت له انا لا بعرفه من السنة انه يخرج، وما في مانع بدون تقييد للأيام وللأشهر وللأيام وللساعات، عليه أن يخرج يدعو ويكون عنده طبعا علم. طبعا أنا استغربت، بقول أنتم خليكم جالسين في محلاتكم وأنتم كذا، يعني أنه أنا لا بدي أخرج بدي أروح. قلت له يا رجل، الآن البلد عندنا هون بحاجة أصلا إلى دعوة، وأنا بنصحك تبقى هون عند أولادك وعند زوجتك، وما في داعي أنك تخرج، لأنه ما في عندك العلم، مو العلم الكافي، العلم بشكل عام ما في عندك. قال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. قلت صحيح، هذا الحديث ما منقول عنه شيء، ولكن أي نعم، ولكن مش أنت اللي هذا المكلف فيها إلا بشغلة معينة، بتعرف جواب سؤال ممكن أنك أنت تجاوب هؤلاء الناس على هذا الشيء على استطاعتك. ما وجدت يا شيخنا وإلا ينفذ الرجل، وكأنك فعلت معاه هيك يعني بعصبية، حتى استحكي له اللي عندي حتى نساء في المحل، واستغربت يعني من عصبيته مع أنه بعرف أنه هادئ. أنا سكيرين على يدي تابو، وأنا كذا، وأنا كنت أعمل كذا، وأنا كنت أساوي كذا. قلت له طبعا شيء جيد شيء طيب هذا، ولكن أدعو في هذا البلد، بدنا شيخ من معرفة بخصوص الدعوة لهؤلاء، يعني اللي ما عندهم علم على الإطلاق، كيف بتركوا أبوال يعني أولادهم ونسائهم؟ وهذا الرجل اللي كان موجود عندي كان يأخذ من عندي بعض البضائع بالدين لعدم يعني مش ميسورة عنده الحالة، فكيف هذا كيف بده يخرج؟ كم بتكلفوا هذه السفريات؟ وقلت يا شيخنا والله أنها دخلت عندي امرأة مرة، كانت تظن يعني بإني أنا بعرف زوجها أو شيء، فشكت أنه تركها بدون مصروف وخرج. قاصر له أشهر خارج بدون مصروف عندنا الآن، الدين هو بيحكي هيك يا شيخ، الدين هو بيعمل هيك يا شيخ. طبعا قلت لها لا طبعا ما بيحكي هيك ولا بيعمل هيك، ويا أختي عليك أنك تصبري. فجزاك الله خير يا شيخنا نصيحة.
على كل حال،
نعم،
هذه المسألة تتكرر كثيرا، ونحن جلستنا اليوم مع الأخ عاقل هنا خاصة، يعني بخاصة أنك أنت أول كلامك كان موجه له، يعني ما أدري إذا كان هو بريد يعني يتكلم شيء، ولا نحن نسمع منه شو عنده أسئلة ونجاوب عليها.
يوم القيامة في الدنيا.
طبعا شيخ لما سمعت يعني الأخ قال أنا كنت خارج ورجعت تذكرني في حادثة اليوم.
هنا
وهذا حادثة اليوم سبحان الله
هو بيصير تسلسل الأفكار.
طيب معلش يا شيخ أنا يعني هو السؤال موجه لك أنا بس بدي أتصل بالإجابة شوية جزئيا على
تفضل يا أخي.
أولا الخروج في سبيل الله من خلال تجربتي أنا الخروج في سبيل الله هو يكون بحسب حال الإنسان. إن كان هذا الإنسان عالما فهو يخرج يعلم وإن كان غير عالم فيخرج يتعلم. والتعلم في الخروج في سبيل الله ليس تعلم علم المسائل وعلم الحديث والفقه ولكن تعلم علم الفضائل حتى ينشرح القلب والصدر فيكون عند الإنسان الرغبة والإقبال على طاعة الله عز وجل والمحافظة على أوامر الله والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون خروج في سبيل الله حتى تأتي الصفات الإيمانية التي لا يمكن أن تأتي الإنسان من خلال القراءة حتى تأتي هذه الصفات في الإنسان. يعني مثلا صفات الصبر.
نعم.
فالخروج في سبيل الله يخرج فيه العالم والجاهل. العالم يعلم والجاهل والأمي وطالب العلم يتعلم. والعلم يكون علم الفضائل حتى يشرح القلب والصدر لتطبيق ما يسمع لأن ليس المهم أن يجمع الإنسان معلومات ولا يطبقها فتكون حجة عليه يوم القيامة. وحتى يأتي فيه عظمة السنة وتقديرها وتعظيمها. يعني أنا رأيت واحد في باكستان كان بيتوضأ هو رجل يعني عمره حوالي 70-80 سنة وقالوا هذا من الرعاة رعاة الأغنام ولكن لما كان بيتوضأ صار يبحث في جيابه وبشكل مذهول كانت إقامة الصلاة قريبة فكان يبحث كأنه فاقد شيء فقالوا له عايز تبحث ضعت فلوس ضعت أوراق شيء قال لا المسواك أين المسواك يبحث عن المسواك قال يا شيخ وصيفة المسواك صلى مقبولة بدون المسواك قال صحيح ولكن فضيلة السواك كيف أصلي بدون سواك فكان مهتم جدا أن يطبق السنة وذكر بعض الأحاديث عن فضل السواك خاصة مع الوضوء ومع الصلاة. فهذا ما نجده في كثير من العلماء الذين يأخذون الكتب ومعه الشهادات والدكتوراه تجد واحد قد تمر عليه أسابيع وشهور ما حمل السواك فيه. كذلك الاهتمام مثلا في صلاة الجماعة الاهتمام في الأمر المعروف أنها المنكر تجد كثير من العلماء يجلس في المجالس كلها منكرات ولا يحرك ساكنا لا بأسلوب حسن ولا بغير حسن. فعظمة الدين وأهمية الدين تأتي في القلب من خلال الخروج في سبيل الله عز وجل. تطبيق السنة في البيت على أهل البيت على الشخص في العمل في السوق في التعامل مع الأقارب مع الأصدقاء كل هذا. وكذلك الصفات الإيمانية مثل الصبر الحلم المسامحة العفو استجابة الدعوة للإصلاح مثلا بين الناس. كثير من الناس أعرفهم كانوا متكبر جدا يعني يكون الحق عليه مخطئ والحق عليه وبيجي صاحب الحق بيستسمحه حتى يصلح بينه وبينه ولكن يرفض وبتعنت وبتكبر وبوصلها لأعلى المستويات. لكن لما خرج في سبيل الله صار هين لين عنده الصفات الإيمانية يعفو ولو كان الحق له ويسامح بحقه ورأيت واحد كان محتاج جدا من ناحية مادية، وإله على واحد 10 دنانير كان أقرض إياها من سنوات، وذاك لما أخذها كان وعده بعد أيام أو في نهاية الشهر يردها. فهذا الرجل كان محتاج وتذكر أنه في له 10 دنانير عند هذاك الرجل، فقال بدي أروح أخذ فلوسي. بعدين تذكر حديث النبي عليه السلام قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الحق تسألون الله الحق الذي لكم، فصلى ركعتين وطلب من الله أن يلهم ذلك الرجل أن يأتي له بالمال لهذا الدين. في نفس اليوم وبعد فترة قصيرة ما شافه إلا رجل داخل عليه وسلم عليه وقال له يا أخي الله أنا تذكرتك أنك في يوم من الأيام أعطيتني 10 دنانير، أنا كنت ناسيها نسيت أرد لك إياها، فالحمد لله الآن تذكرت وتفضل هذه 10 دنانير. بينما يمكن لو صارت مع أي إنسان يعني ما تعلم هذا الحديث وما حاول يطبقه بروح برفع عليه قضية وبعمل عليه دعوة وبعمل مشاكل. وهكذا كثير يعني وجدنا ناس كانوا عندهم المنكرات والأشياء المحرمة في البيوت، فلما خرجوا في سبيل الله على الرغم من قلة العلم لكن لما رجعوا إلى البيت بدأوا بحركة تغيير بحكمة وبرفق وبهدوء، أزالوا المنكرات وأصلحوا ما في البيت، والزوجة اصطلحت والأولاد صلحوا، صار بيت يعني يقال عنه إسلامي، تشم في راحة الإسلام. بينما كثير من مع احترامي للعلم وأهل العلم طلاب مثلا خرج من كلية الشريعة تدخل بيته أبدا كأنه بيت يهودي أو نصراني، الصور والتماثيل ومن جميع الأشياء. حتى أعرف بعض الناس تخرجوا من كلية الشريعة زملائي لي وهم لا يصلوا. أعرف واحد تخرج من كلية الشريعة في الفترة اللي كنت أنا أدرس فيها المساحة وما كان يصلي. واحد عين قاضيا ومعه ماجستير في الشريعة وهو لا يصلي.
هاش منه كثير.
نعم. وتجد كثير من طلاب العلم كذلك في كلية الشريعة يتعامل بالربا، يتعامل بالمحرمات، يستمع الأغاني والموسيقى. فالخروج في سبيل الله لجميع مستويات الأمة، الجاهل الذي لا يفقه في الدين شيء وطالب العلم المتوسط والعالم، فكل واحد يأخذ على قدر حاله، إما أن يكون عالم فيعلم ويفيد، والحمد لله خرجنا مع علماء في سبيل الله استفدنا منهم كثير، منهم الدكتور نعمان أبو الليل أستاذ التفسير كان في الجامعة الإسلامية والآن في باكستان، وخرجنا مع ناس قدماء في الدعوة ما هم علماء ولكن يعني مارسوا الدعوة منذ عمر طويل، صار عندهم صفات إيمانية عجيبة، يعني تحس فيهم الإخلاص والنور والبركة.
هل تظن أن هذه الحسنات التي ذكرتها لا توجد إلا في الجماعة الذين يخرجون كما يقولون في سبيل الله؟
هي موجودة في كثير من الناس.
مالي. إذا كان هذا الشيء موجود في غير جماعة التبليغ مثلا فكيف حصلوا ذلك بطريق الخروج؟
نعم بطريق الخروج هم حصلوا هذه الصفات.
يمكن دار ماذا انت عليها؟ كان سؤالي بارك الله فيه، ألا يوجد جماعة آخرون متخلقون بالأخلاق التي ذكرتها وربما بغيرها وبأحسن منها وليسوا من جماعة تبليغ، ولا هل خصال الحسن محصورة في جماعة تبليغ؟
لا موجودة في
هذا كان سؤال الأول. السؤال الثاني، هل هؤلاء الذين هم ليسوا من جماعة تبليغ حصلوا هذه الخصال الحسنة بالطريقة نفسها التي يحصلها جماعة تبليغ أم بطريقة أخرى؟ فإن قلت هي بطريقة جماعة تبليغ، ما أظنك تقول هذا، لأنك تعلم أنهم ليسوا من جماعة تبليغ ولا هم على منهج جماعة تبليغ، أظن ستقول هذا، ولا عندك رأي ثاني؟ يعني سأقول حصلوا ما حصلوا بطريقة أخرى غير طريقة الخروج هذا.
أريد أن أقول مع احترامي لك ولأقطع حديثك، أن الأعمال التي يمارسها الإنسان وهو خارج في الدعوة قد يمارسها وهو غير خارج في الدعوة.
حسن، هذا الذي
يعني مثلا حلقات العلم،
هذا الذي نريده.
نعم.
ما يحتاج الأمر إلى شرح، لأنه أنا حطيت طريقتين، طريقة الخروج كما تقولون في سبيل الله لتحصيل هل المحسنات هذه الصفات، وطريقة غير الخروج. فكل من الطريقين عم يحصل الخصال بدليل ايش؟ الواقع
الوجود. نعم
كوي. اذا انا اريد ان الفت نظرك، وانت ان شاء الله اسم على مسمى عقل حتفهم علي ما اقول. اذا كان هناك في طريقة اخرى تمكن بها من تمكن من تحصيل تلك الصفات التي تسمونها بالصفات الإيمانية، فإذا ما ينبغي نحن أن نوهم الناس ولو بغير قصد أن الطريق لتكميل هذه الصفات الإيمانية هو الخروج المسمى بالخروج في سبيل الله، لأن حينئذ منكون عم نفهم الناس أنه كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
حسن الله ما نقول
هذا. أنا عارف هذا، لذلك عم أقول لك، وإلا نضطر نقول هيك وأنت وين حتقول هيك؟ إذا ليه نحن حاطين دأبنا بدأب الدعوة إلى الخروج في سبيل الله على ما ذكر وذكرت أيضا أن الناس بيخرجوا ما في عندهم علم لكنهم يتعلمون؟ هذه واحدة يا أستاذ عقل. نعم
أجيب عليها؟
لا ما عندك جواب عليها، لأني أقول ما أنت موافق عليه، شو بدك أجيب عليه؟
توضيح.
لا ما يحتاج الأمر، إما أنك موافق أو مخالف. إذا موافق أنا بمشي في سبيلي لأنه هو سبيلك.
نعم.
وكنت مخالف وقال لك تفضل بين.
لا موافق.
هذا هو
موافق.
أسمح لي أنت.
تفضل.
رح يرد علينا إشكالات كثيرة جدا على هذا العمل أولا، وعلى هذه التسمية ثانيا، وهو الخروج في سبيل الله. أعتقد أنه إن خفي على بعض الناس ما سأقوله، فلا أقول في ظني بل في اعتقادي أنه سوف لا يخفى عليك، وهو أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر كما قيل من أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. إذا كان هذا كما قلت بالنسبة إليك، أنه إن كان هناك من يخالف ما أقول فأنت لست منهم، بل أنت معنا فيما نقول أنه خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الآن نحن نسمي هذا الخروج بالخروج في سبيل الله. سبيل الله كان موجودا في القرون الثلاثة المشهود بها بالخيرية ولا مفقودا؟
موجودا.
ما تستطيع أنت أن تقول، أنت غير قد يقول، أما أنت بصورة خاصة المسمى بعقل ما تستطيع أن تقول إلا أنه كان موجودا. فهل تعلم وجود هذا الخروج في ذلك الزمن الذي كان فيه الخروج في سبيل الله معهودا ومعمولا به؟ فهل أنت معتقد أن هذا الخروج الذي يقوم به الآن جماعة التبليغ كان موجودا في ذلك الزمان، أي زمان وجود الخروج في سبيل الله؟ ما أظنك تستطيع أن تقول نعم.
أنا أستطيع أن أقول نعم.
تفضل. الآن هنا بقى نحن مشينا في خط متفقين تماما، ها؟ أما الآن شو بدأ؟ لكن سنلتقي إن شاء الله. هات نشوف ما دليلك على أن هذا الخروج كان موجودا في ذلك الزمان الذي كان فيه متحققا الخروج في سبيل الله. أنا بشوف القضية متناقضة، يعني موجود ومش موجود، هذا في تصورنا. انت بقى بدك قربنا هالشيء، نحن عم نتصور متناقض. وهات نشوف اثبت لنا اين كان هذا الخروج، وما بدا، متى بدا، ومتى وقع.
لا اله الا الله. طبعا علم الحديث انت استاذنا فيه. قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، نهاية القصة أنه عندما جاء إلى الرجل العالم وقال له أريد أن أتوب، قال له نعم لك توبة.
بجوز قاطع كلامك.
تفضل.
أنت ظاهر ما أدركت سؤالي.
أدركت، لكن أنا هذا كمقدمة.
لا بس تكون مخطئ خاصة عملت لي أنت في الحديث كذا. الحديث اللي بدك تذكره ليس له علاقة بخروجكم، له علاقة بخروج شخص معين يعيش في جو فاسد فيؤمر من العالم وليس من الراهب الجاهل، يؤمر بأن ينتقل إلى بلدة أخرى صالح أهلها، وفعلا يستجيب ويأتيه الموت في الطريق وتتولاه ملائكة الرحمة.
نعم.
إيش علاقة هذا بالذي نسأل عنه؟
العلاقة وثيقة.
نعم.
العلاقة وثيقة، أننا نعيش في بيئة فاسدة ونحتاج إلى بيئة صالحة حتى نصلح فيها.
يا شيخ أنتوا عم ترجعوا للبيئة الفاسدة، بارك الله فيكم.
نرجع للبيئة الفاسدة حتى نصلحها.
لا.
حتى نعيش فيها ونحن محفوظين.
لا هذا ولا مؤاخذة، هذه مغالطة مكشوفة.
كيف؟
هذه مغالطة مكشوفة تماما، لأنكم إذا رجعتم إلى البيئة لتصلحوها فلماذا تخرجون منها؟ فأبقوا فيها وأصلحوها. لأنه الإنسان الحديث هذاك بيقول لك إيه نعم، شو بيقول له في الحديث؟ إيه نعم، أنت في أرض
أرض سوء.
إيه نعم، فاخرج منها، إنك بأرض سوء فاخرج منها. طيب أنتم بتخرجوا وبترجعوا، شو جاب هذا الحديث لهذا الحديث؟ ما له علاقة يا أستاذ أبدا. فبارك الله فيك، أنا أرجو أن تستعمل الذي سميت به. السامي الذي سميت به. لا اسمعني شوي، ما تتأثر بالتلقينات التي تلقنها من الجماعة من الحزب؟ لأنه هي مشكلة الأحزاب القائمة اليوم على وجه الأرض.
الحمد لله ليست حزبي ولا
أنا. قلت لك الجماعة أولا أو الحزب، فأنت خذ من الاسمين ما يناسبك، ما تأخذ الاسم اللي بيناسبك إنك ترد عليه. لا، خذ سميها جماعة سميها حزب سميها ما شئت. فأنا لو قلت لك حزبك أثبت لي الحمد لله جماعة ما هنا حزب. المهم هذا التلقين الذي تلقنه الأحزاب بأفرادها، نحن نلمسه لمس اليد في جماعة التبليغ. رجل كهذا الذي ضرب به مثلا ما يعرف يمكن يصلي مثل الناس، آخذ إيش حجة طالما سمعتها من المتعلم من العالم والمتعلم والجاهل كلهم سواء من جماعة التبليغ، بإذن لك الرسول قال بلغوا عني ولو آية. مين تعلم هاي؟ نحن نضح صوتنا نتحدث بأحاديث الرسول عليه السلام، نادر ما واحد يجي يحفظ حديث. ليش؟ لأنه ما نجي نلقنه إلا تحفظ هذا الحديث، أم نرين الحديث العشرات المئات. لكن هنا في توجيه مخصص أنه أحفظوا يقولون كذا والجواب كذا وإلى آخره، بل بلغوا عني ولو آية. طيب هذا حديث صحيح، لكن هذا ملقن الرجل. ولذلك لما بيجي يتكلم مع رجل عالم هو بيذكر له الشيء اللي إيش سمعانه، بس ما بيعرف أنه هذا له علاقة بهذا الكلام يسمع ولا لا. فأنا أرجوك وأنا ثقتي بك كبيرة وكبيرة جدا أنك تستعمل عقلك. القصة هذه لها علاقة بإنسان شرير قتل 99 نفسا ثم الله أراد له الهداية فأراد أن يتوب، لكن ما بيعرف طريقة التوبة ما هي، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب يعني على جاهل متعبد، فذهب إليه قال له أنا قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفس وبدك توب؟ ليس لك توبة. كمل العدد بالمئة. لكن الرجل يريد أن يتوب فعلا كما قرأت، فيسأل فيدل على عالم يروح لعنده يقول له أنا قتلت 100 شخص بغير حق هل لي من توبة؟ قال له كيف لا، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج الرجل. شو جاب يا أستاذ عقل هذا لهذا؟ وجابهتك بكل صراحة، قلت لك لو أنكم تركتم هذه البلاد وهاجرتم إلى بلاد هي خير من هذه، فقال لك أصبت في استشهادك في الحديث. لكن أنتم تخرجوا من هون بتغيبوا 40 يوم أكثر أقل وترجعوا لنفس البلد الفاسدة أهلها، كيف تستدلون بهذا الحديث على هذا الفعل؟ هذا نشوف
الآن. هو لما قال له اذهب إلى القرية الصالحة قصده أن يعيش فيها حتى يموت إلى الأبد، ولا قصده حتى يطمئن إيمانه وتصلح أحواله؟
هذا من تمام التعليم يا أستاذ عقل، هذا من تمام التعليم ولا مؤاخذة.
منطقيا يعني.
طيب منطقيا جاوبني منطقيا، شو عندك؟ شو القصد من هذا؟ إنه ما يموت يعني، ما هيك؟ هذا خطأ. قصده إنه يذهب إلى هذيك البلد لحتى ينصلح حاله وما ينوي الرجوع إلى الأرض الفاسدة التي هرب منها. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلم كان يحرم على الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أن يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام، وهن هاجروا من إيش؟ من مكة
إلى المدينة،
ومكة أفضل المدينة، والصلاة فيها كما تعلمون جميعا ب100,000 صلاة، لكن حتى ما ينافي هجرتهم خرجوا من مكة مهاجرين في سبيل الله المدينة فيحنوا إلى وطنهم إلى بلدهم. لا، إلكم بس بقاء 3 أيام، يعني ترجعوا لبلدكم التي هاجرتم إليها. فهذا الحديث الحقيقة، هذا الحديث أنا أذكره بمناسبة كثيرة، والأخ عنده مئات الأشرطة من المحاضرات والكلمات اللي بتكلم فيها، من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح بيكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار. والرسول عليه السلام، ولا أريد أن أطيل عليك، ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار، فيقول من جامع المشرك فهو مثله، أي خالطه، ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. وأذكر هنا كلاما طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار. وحسبك تذكيرا قول عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك، هو بائع العطور، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحذيك. والأخ عنده مئات الأشرطة من المحاضرات والكلمات اللي بتكلم فيها، من جملة هذا الحديث بالذات أنا أضعه في موضوع ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب يكون صلاحه بصلاح الجوارح، وصلاح الجوارح بيكون بمخالطة الأخيار ومنابذة الأشرار. والرسول عليه السلام، ولا أريد أن أطيل عليك، ذكر أحاديث كثيرة جدا جدا يؤكد فيها على صحبة الأخيار، فيقول من جامع المشرك فهو مثله، أي خالطه، ويقول أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، ويقول المؤمن والمشرك لا تتراءى نارهما. وأذكر هنا كلاما طويلا لتأكيد ضرر صحبة الأشرار. وحسبك تذكيرا قول عليه السلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. مثل الجليس الصالح إما أن يحذيك، هو بائع العطور، إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة كريهة. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فهذا الرجل العالم نصح الرجل أن يترك هذه الأرض السيئة آلوة ويهاجر إلى الأرض الصالحة آلوة، مو مشان يتبضع من هنيك صلاح ويرجع، لا، مشان يحصن حاله في هذا المكان الصالح ويتربى ويعيش ما شاء الله له أن يعيش. فمن أين نحن نأخذ بأنه راح هنيك مشان يتزود؟ وشوف يا أستاذ عقلي، أنا الحقيقة آسف جدا أن عقلك يشرد ما هذه الأوهام. أنت الآن بتقول يا ترى راح مشان يموت هنيك ولا مشان يرجع؟ طيب أنا شايف الحديث ما له علاقة إطلاقا من أي زاوية درسنا الحديث منها. أخيرا بتقول، كأنك بتقول ما بتصرح، أنه هو راح ينصلح هنيك وبعدين يرجع للأرض الفاسدة مشان يصلح فيها. طيب هدول الجمال عم يروحوا لفرنسا أم العهر والفسق والفجور وعم يجوا لهون، راحوا مثل ما راح ذاك الرجل للأرض الصالحة أعلى مشان إيش؟ يتحصنوا بالأخلاق الصالحة هنيك ويرجعوا لهون يصلحوا. يا أستاذ، فما حديث ما له علاقة بأي وجه من وجوه أبدا بهذا الخروج المقنن المنظم. وما أريد أن نذهب بعيدا، أنا لا أزال أنتظر الجواب الواضح، لأنه أنت أجبت بحديث عن شخص. أنا كان سؤالي أن هل تعلم في الوقت الذي تعتقد كما نعتقد أن الخروج في سبيل الله كان موجودا من قبل، هذا الخروج مش جيب لي شخص، جيب لي حديث، هذا الخروج.
أنا ما انتهيت.
نعم،
أنا ما انتهيت من الإجابة، أنا جبت هذا
كويس،
قلت كمقدمة.
جميل جدا، هذه مقدمة، لكن هذه مقدمة كما ترى ليس لها أصل أبدا بهذا الخروج الجماعي المقنن المنظم، إنما هو خروج من أرض فاسدة إلى أرض صالحة، ونحن ما في خلاف في هذا إطلاقا، صح ولا لا؟
صح.
إذن شو عدم؟
أنا جبت هذا على مستوى فرد، أما بالنسبة لمستوى الجماعة فرد يعني شخص.
ما هذا سؤالي؟ ما هذا سؤالي بارك الله فيك.
طيب
وأنت تعلم أنه أنا ما لي بحاجة أنك تجي تذكرنا الحديث كما قلت، لأنه نحن نعرف ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مشان يخرج الإنسان من وطنه لولد فيه إذا ساء أهله إلى بلد آخر أهله صالحون. هذا هو دلالة الحديث، ونحن ليس هذا خلافنا. بحثنا الآن هو هذا الخروج الجماعي، هل تعلمه كان موجودا في القرون الثلاثة المشهود باب الخيرية والمتفقون نحن وإياك أنها خير القرون؟ قلت أنت نعم، وأنا أظن هذا بعيد تحقيقه، لكن وفوق كل ذي علم عليم. فتفضل هات نشوف كيف كان، وين كان هذا الخروج.
الجماعة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف
أيضا بذي الطر قاطعك يا أخي، لأن هذه أيضا من جملة التلقينات ناقشنا فيها مشايخكم وطلابكم إلى آخره. هذول اللي خرجوا بارك الله فيك نخبة من أصحاب الرسول اسمهم قراء إلى اليوم، القراء ما خرجوا جهلة، عليهم رئيس واحد، وبلاش نقول الرئيس الواحد بده رئيس فوق منه رئيس بده فوق منه لأنه ما فيهم علماء، لكن نفترض أنه أعلم علماء الدنيا، لكن الذين معه جهلة. أما هناك الرسول أرسل 70 قارئا، والقارئ تعرف أنت في زمن الرسول ليس هو القارئ في زماننا، صح ولا لا؟ إذن هؤلاء دعاة بمعنى الكلمة، يدعون الناس إلى ما هداهم الله إليه بواسطة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم قراء وهم علماء وهم يحفظون القرآن وإلى آخره. أيضا هذا الخروج نحن ليس بحثنا فيه. أنا بقول لك لو خرج عالمان من الدار هذه، واحد راح شرقا واحد راح غربا، هذا بيقول هذا خروج ما بيجوز؟ ما حدا بيقول في هذا أبدا. بارك الله فيك، فأرجو أن تتأمل في السؤال، ما هو هذا الخروج الذي تسمونه في سبيل الله؟ متى بدأ ومتى وقف؟ سبحان الله،
بدأ ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
ببداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا أنت نسيت ما ذكرتك الآن. يا أخي ما نحكي عن خروج الفرد، أنا ضربت لك مثل الآن في عالمين. عالمين إذا واحد شرق واحد غرب للدعوة في سبيل الله، هل هو هذا الخروج اللي عم تكلم عنه؟ لا، هذا خروج علماء. راح نقول لك الآن، أنا أضرب لك مثل في نفسي، أنا بقيت 30 سنة في سوريا، أخرج بوحدي بانفرادي، هذا ما هذا بينكره، وهذا هو دعوة الرسول عليه السلام. فأنت بتقول بدأ بالرسول عليه السلام، لا يا أستاذ، البحث
صبرك عليك أنت،
البحث أنا صابر معك تماما، بس ما بريد ضي وقتك وبالتالي ضي وقتي.
وأنا البحث أنا أعرض عليك الحجج اللي عندي، حتى إذا كانت خطأ تبين لي إياها.
لا بس أنا أريد شيء ما أتمناه من غيرك، حطي بالك الحقيقة أنا ظني فيك غير ظني في الناس الآخرين.
بارك الله فيك.
يعني قبل ما
أشكرك على هذا،
قبل ما تلقي علي حججك فكر فيها وفهم علي أنا شو بدي. بدي حجة تجيز لهالجماعة دون هذا الخروج الشامل الجامع. هل فيه مثل ما قلت لك فيه ممكن عالم إذا ما قلنا أويرم، إذا ما قلنا إلى آخره، أما الذين معه ما يعلمون شيئا. هذا النوع من الخروج وين دليله؟ جبت لي حديث الرجل علي قتل 99 نفسا، فنيت 70 قارئا، فقي قراء دون علماء، ثلث أخيرا محمد عليه السلام وعده. سبحان الله، أنا أريد دليل أنت مقتنع فيه. أما إذا كنت بتقول والله أنا بعرض عليك ما عندي من الحجج هل سمعتها شو رأيك فيها، هذا بحث ثاني. لكن أنا شفتك متحمس تماما في الجواب لأخونا هذا اللي ما ندري أريد بنا خير أم شر لما أثار هذا الموضوع، ونحن ما من هذا التقينا واجتمعنا. وكما قلت في أول الكلام جواب له، نحن هذا يعني الوقت هذا مخصص لك وللأخ، يعني كنت معه. أما هو بيقول عن بالشام يدخل اسفين، تقولوا اسفين تقولوا كويس، فهذا ما كان على البال، يشهد الله.
لا ان شاء الله يكون خير كلامه
على كل حال،
يعني
بارك الله فيك.
ربما مثلا يكون عندي معلومات اظنها صح وهي خطا فوضحتها،
هذا ممكن بارك الله فيك، لكن بقى طريقه بقى البحث ممكن يختلف. في فرق بين إنسان مثلا اتناقش أنا وغيرك في مسألة ويقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو عمل لي مقدمة أنه أنت نعرفك مختص في الحديث وكذا وكذا ولا. طيب أنت بتقول لي قال رسول الله، ما تسألني هذا حديث صحيح ولا مو صحيح، ما تخليني أنا أقول لك هذا حديث موضوع يا أخي، نعم تعتجي فاهم علي ولا لا؟ وتلك الأمثال أضربها للناس لعلهم يتفكرون. الشاهد
أنا بديت على سؤال، معلش
تفضل.
الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يخرج إلى الكفار في أسواقهم وفي محلاتهم ويدعوهم، كان معه مثل أبو بكر وأسامة بن زيد أو زيد بن حارثة؟
ممكن يكون معه واحد اثنين، طبعا
واحد اثنين او اكثر،
ممكن يكون ما في مانع.
فالعالم فيهم هو الرسول عليه السلام،
عليه الصلاة والسلام، نعم.
والذين معه
نعم
هم بالتأكيد أقل علما منه
أكيد،
إلا نقول يعني قد يكون جاهلا في بادئ الأمر، في بادئ أمر الدعوة، يعني ما كان عندهم رصيد من العلم ولا كان عندهم
لا، لما تصل النقطة بيختلف الجواب. هل هذا الخروج كان في أول الدعوة ولا في فيما بعد؟
هذا في أول الدعوة.
وين؟
يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج مع أبو بكر، وكان أبو بكر يعرف القبائل ويكون مع النبي كدليل يدله على الناس ويعرفه عليها في بادئ أمر الدعوة.
يعني تبين أنه خروجه كان ليدل الرسول على شيء هو بحاجة إله.
لكن هذا الخروج،
خرجت القضية عما نحن في صدد.
هذا الخروج ألم يكن له أثر في نفس أبو بكر عليه رضي الله عنه؟
وأنا أنكر هذا، بارك الله فيك، أنا أنكر هذا.
لا تنكر هذا.
إذن ليش عم سأل السؤال؟
أيوة، أنا أريد أن أخرج إلى نتيجة.
تفضل.
أنه إذا خرج الجماعة
طب.
فيهم إنسان متعلم، عالم أو طالب علم
طب.
ومعه ناس أميين جهلاء عصاة، ولكن يريدوا أن يستفيدوا، يستفيد علم، يستفيد صفات، يستفيد إيمان، هل نقول أن هذا الشيء يعني لا يجوز أو ماذا نقول؟
إذا أنت تقف عند حدود السؤال وما تعالج الواقع له جواب، أما إذا كان قصدك بالسؤال معالجة الواقع فإله جواب ثاني. ما الذي تريده؟
كلامك مش واضح لي، ايش يعني اعالج الواقع؟
الواقع يعني نبحث فيه. هذا الخروج الواقع اليوم، هل خرج من الهند، من السند، ما ادري منين، وعم الى اخره البلاد الاسلاميه ما شاء الله منها، هو هذا اللي عم تسال عنه انت ولا عباره عن خروج مصغر؟
لا، هذا اللي اقصده.
ايش اللي تقصده؟ الخروج هذا؟
نعم.
هذا اللي أنا عم أسألك في هذا ولا؟
نعم.
بقول لك لا، الخروج المصغر دائما موجود في كل عصر، في كل
نعم.
قطر،
هذا
في
موجود.
كل مصر.
هذا صحيح.
صحيح.
نعم.
ولذلك في فرق بقى بين السؤال الذي تسأله أنت ويكون الجواب أنا بقول لك نعم هذا موجود وهذا مشروع وبتأكد أنت بتقولي هذا صحيح. لكن هذا الصحيح ما بيصحح هذا الخروج الذي نحن الآن زندن حوله.
لماذا؟
لأنك أنت وأنا متفقين أنه مثل هذا الخروج الأول اللي اتفقنا على صحته موجود كما قلت أنا آنفا،
موجود،
موجود في كل عصر وفي كل قطر ومصر. لكن هذا الخروج لا أصل له إطلاقا في كل القرون الإسلامية اللي مضت. فإذا هذا غير ذلك.
ألا نقول أن ذاك الخروج اللي أقرنا عليه أو أقرناه هو أصل لهذا الخروج؟
لا
ولينا.
أبدا، سبحان الله. هذا اللي بيقول، رح ألفت نظرك بهذا الشيء، هذا مثل اللي بيستحسن كل بدعة تخرج اليوم وقبل اليوم يجيبوا لك أدلة عامة. هذه الأدلة العامة ما تشمل الحادثة الخاصة. خلينا نأخذ مثال هو من أبسط الأسئلة. يقول قائلهم ليش عم تنكروا الصلاة على الرسول بعد الأذان؟ ألا يشمل هذا الصلاة على الرسول بعد الأذان قوله تعالى مثلا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ ألا يشمله قوله عليه السلام من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة؟ الجواب لا يا أخي لا، لأنه هذا الأذان مشروع وألحق به شيء لم يكن من قبل في كل هذه القرون المضت المشهود لها بالخيرية. فالآن استدلال ببعض النصوص العامة على هذه الحادثة هذا استدلال خطأ. ليه؟ ليه أنا بدأت كلامي بارك الله فيك معك قلت لك أنه عم متفقين أنه خير الهدى هدى محمد، ومتفقين على قولهم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فهذا الخروج الموجود الآن يقينا ما يستطيع إنسان عنده ذرة من عقل أو علم أن يقول إنه كان فيما مضى من القرون، لا نقول القرون الثلاثة وبس، كل هالقرون هذه حدثت في هذا الزمان ولا شك. وصلنا بارك الله فيك أن الاستدلال بالقضايا الخاصة على قضايا عامة هذا خطأ، والمعيار لا تنسى المعيار، وكل خير في اتباع من سلف. ولعلك تذكر لما قلت لك الخروج في سبيل الله يقينا كان من قبل، لكن السؤال هذا الخروج في سبيل الله كان من قبل
بهذا الشكل المتعارف عليه بالتقنين والتنظيم الذي ذكرت؟ لا ما كان.
طيب هذا هو، هذا اللي جريه، هذا اللي
جريه. نحن نقيس على الأصل.
نعم،
القياس على الأصل. يعني أنا أريد أسألك سؤال، مثلا هل كان مثلا الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس مثلا كونه مؤلف وعالم في التفسير، هل كان يجلس مثل جلسة هذه على في هذه المكتبة وأمامه الطاولة وعنده الرفوف وعنده الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؟
لا والله
ما كان. فهل نقول هذا العمل؟
ليش أنت هلا صار لك ساعة بتعب حالك مشان ما تقول هل الخروج ما كان؟ ليش؟ ليش ما كنت مثل حكايتي بقول لك لا والله ما كان ابن عباس؟ ليش انت ما بتقول عن الخروج لا والله ما كان؟ ليه؟ بعد بتحاول تجيب حديث واحد واثنين وثلاثة والآخري مشان مثل ما بيقولوا عنه بالشام ولا مؤاخذة مشان نغطي السماوات بالأبوات. ليش؟ مشان هذا أنا بقول لك يا عقل، يا عقل خليك عقل، مشان هيك بقول لك أنت لا تتلقن، ناقش الأدلة. خروج الرجل هربا من بلاد الفسق والفجور إلى البلد الصالح أهلها، منقيس عليه خروج المسلمين من بلدهم الصالح على عجره وبجره، أطبالك خروجهم يقاس خروجهم من بلد الصالح على عجره وبجره إلى بلاد الفسق والفجور، إلى أمريكا، إلى بريطانيا، هذا يقاس على هذا. سبحان الله. ابن حزم الظاهري من كبار علماء الأندلس، ويسمى بالظاهري لأنه يعتمد على النصوص في الظاهر بطريقة فيها جمود متناهي جدا، ولسنا الآن في هذا الصدد. من جموده ينكر القياس خلافا لجماهير العلماء، والقياس الحقيقة هو الدليل الرابع، لعلك تذكر معي القرآن والسنة والإجماع والقياس، فآخر الأدلة الأربعة هو القياس. ليش؟ لدقته، مو كل واحد يستطيع يقيس، خذ بالك مو كل واحد يستطيع يقيس. ولم آخذ أنا بقول لك لأني أنا أولا عشت كل الزمان صريحا، وبخاصة مع إخواني اللي يشعر فيهم بالإخلاص، فأنت منهم إن شاء الله. أنا بقول لك أنت ما بيطلع بيدك تقيس، هل بده يقيس؟ اسمح لي، أنت هلا ديك الساعة طلع منك أنه نقيس هي على هي ولا آخري، لكن هذا مو طالع منك، طالع من غيرك.
طالع من غيره.
لذلك بقول لك فكر. فالشاهد القياس لدقته علماء الجمهور علماء السنة جعلوه في المرتبة الرابعة. ابن حزم أنكره بالكلية، لكن أنا بتعجبني منه عبارة لما بناقش القائسين اللي بيقيسوا الحقيقة بناقش قياسات، بالتعبير السوري أيضا القياسات لا بتنزل ميزان ولا بأبان، قياسات بعيدة عن الصواب كل البعد. مثلا هلا أنا عشت المذهب العلوي، في المذهب الحنفي بيقول لك إذا تكلم المصلي في صلاته ساهيا بطلت صلاته. إيش الدليل؟ قال قياسا على المتعمد. الله أكبر، هذا قياس النقيض على نقيضه. يقاس الساهي على المتعمد. ابن حزم بقى شاهدون لما بناقش هيك أقوال هيك قياسات شو بيقول؟ ليش هي عنده يعني بكرر دائما؟ بيقول أولا القياس كله باطل، هو هيك بيقول، لكن أنا شاهدي في تمام كلامه، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. فهمت كلامه؟
ما بلش
الشاهد. القياس يا أخي ما هو بسهل أبدا. هلا شيء بجر شيء. علماء نجد علماء محترمين وهن أحسن موجودين اليوم على وجه الأرض الإسلامية طبعا لأنه ما في غيرها، ولكن مع ذلك إلهم أشياء نحن ما بنوافق عليها. السبب عدم دقة النظر. فأنت بتعرف مثلا أنه هم بيضعوا أيديهم بعد الرفع من الركوع. شو حجتهم؟ طبعا إلهم حجة، ما بيقولوا شيء عن عبث، لكن نحن بدنا ندرس هذه الحجة، نتأمل فيها هل هي صواب ولا خطأ. بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. قام في الصلاة هذا قيام، كلام صحيح. أنا شو بقول بقى؟ بقول هذا دليل لا ينهض، مع أنه أنا بقول معهم أنه هذا حديث صحيح، كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، صحيح، حديث صحيح. لكن هذا القيام الثاني شو الدليل أنه داخل في هذا النص اللي أول ما بينصب على القيام الأول؟ واضح كلامي لا هنا؟
هذاك عام.
نعم
هذا كلام عام وما بخصه.
أحسن، ما بيكفي يقول هون بقى الشاهد، ما بيكفي الواحد منهم يقول يا أخي كلام هذا نص عام بيشمل القيام الأول وبيشمل القيام الثاني، لأنه نحن منقول جاءت نصوص كثيرة في أن الرسول كان يضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول. فهل عندكم نص واحد أن الرسول كان يضع في القيام الثاني؟ لا وجود لهذا النص. إذن هذا الدليل العام لا يصل الاستدلال به في خصوص هذا العمل الخاص. واضح؟ أقرب لك الموضوع بشيء ما وقع بعد لكن أخشى أن يقع. إذا دخلوا جماعة في وقت الظهر مثلا، واحد يصلي السنة شرقا من المسجد، ثاني غربا إلى آخره، واحد ينادي بأنه يا أخوانا تعالوا نصلي جماعة. قال عليه السلام يد الله على الجماعة، أي حديث؟ خلينا نصلي السنة قبلية جماعة. وربما بيتبع هذا الحديث بحديث ثاني، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 أو ب27 درجة، وربما بيلحق بحديث ثالث صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أذكى من صلاة الاثنين، وهكذا أحاديث صحيحة لكن استدلال غير صحيح. يا ترى بإيش بدنا نرد نحن يا أستاذ على هؤلاء الذين استدلوا علينا في هذه الظاهرة في التجميع لصلاة السنة ما في عنا حديث ان الرسول قال لا صلوا في السن القبلية جماعة، ما في عنا اي حديث. لكن شو عنا؟
فعل النبي عليه السلام.
نعم،
فعل النبي والصحابة.
ايوه بارك الله فيك. فهل فعل الصحابة هذا؟ الجواب لا. يا ترى فهموا الاحاديث هذه فهما صحيحا؟ الجواب بلى. ترى فهمهم كان كفهمك انت؟ الجواب لا. لانه لو كان الجواب بلى ايضا، هل تركوا تطبيق ما فهموا وجيت انت تستدرك انت حيث شاركتهم في ما فهموا لكن خالفتهم في التطبيق لانه هن ما طبقوه؟ الجواب لا. هذا المثال بارك الله فيك بيوضح لك انه اي تكتل، اي تجمع لم يسبق له سلف في العهود الطاهره النيره، هذا نحن راح نلاقي له سند. مثل ما هذا الرجل لقى له ثلاث سندات، ثلاث احاديث، لكن استدلال بهذه الاحاديث خطا لانه السلف ما فعلوا هذا. انه قياس صوره على صوره هذا امر
دقيق،
صعب صعب جدا اولا، وبخاصه اذا تعارض هون بيت القصيد مع حياه المجتمعات الاسلاميه الاولى فضلا عن المجتمعات الدنيا، لانه في اشياء مثلا تغيرت وتبدلت بعد القرون الثلاثه، لكن في اشياء والحمد لله لا نزال محتفظين فيها، لا فرق بين سلف وبين خلف. مثلا محافظ على الصلوات في المساجد، هذا توارثه المسلمون خلف عن سلف. لكن في اشياء يفعلها خلف ما فعلها السلف. لذلك فانا بريد تنتبه لهالملاحظه هذه. الاستدلال بالنصوص، اقول بالنصوص التي لم يجري عليها عمل السلف، فهذا خطأ يفتح امامنا بدعا كثيرة جدا نتفق على انكارها، فيقيم الحج علينا اصحابها بنفس الادلة التي نحن نريد ان نبرر واقعنا الحالي. هذا فيما يتعلق بالخروج في سبيل الله، هذا الخروج المعروف اليوم. لكن يا أستاذ، ألا ترى معي أن نرجع بقى للأمر المتفق عليه؟ أنه أنت ذكرت ونحن لا ننكر هذا، أنه كثير ناس صلحت أحوالهم بهذا الخروج. فأنا لفت نظرك أنه في ناس من أهل العلم وغيرهم أيضا صلحت أحوالهم بغير هذا الخروج، فألا ترى معي أنه بدل ما يخرج الفرد من هؤلاء الذين هم من عامة الناس، وبالتعبير السوري بدل ما يشنططوا؟
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
يعني يبتعدوا عن بلدهم وأهلهم وإلى آخره، أليس الأولى بهم أنه يجلسوا في بلدهم كجماعة، يتكتلوا حلقات في المساجد، يدرسون فيها القرآن، يدرسون فيها السنة، يدرسون فيها الفقه، أليس هذا أولى من هذا الخروج؟
هذا كلام طيب
بارك الله.
لكن
لذلك نحن ننصح هؤلاء، وأنا أعرف جيدا بأنه كثير من الذين يخرجون لوجه الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهدول المخلصين نحن كلامنا معهم، وإلا كل جماعة فيهم مغرضين. هذول المخلصين ليتنادوا ليجدوا شخصا يدرسهم القرآن مثلا التجويد في مسجد من مساجد، في بيت من بيوت الله كما قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة